السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، ولا سيما المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع شعب الإيمان في باب في طاعة أولي الأمر وفضل النصيحة لولاة الأمور. نعم، تفضل أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى عبيد الله بن عائشة عن أبيه أنه قال: كان عبد الملك بن مروان إذا دخل عليه رجل من أفق من الآفاق قال: أعفني من أربع وقل بعدها ما شئت، لا تكذبني فإن الكذوب لا رأي له، ولا تجبني فيما لا أسألك عنه فإن بالذي أسألك عنه شغلا عما سواه، ولا تطرني فإني أعلم بنفسي منك، ولا تحمني على الرعية فإني إلى الرفق بهم والرأفة أحق. قال: وروي: لا تخفني، قال يعني لا تغضبني حتى يحملني الغضب على خفة الطيش.
أعوذ بالله.
قال: أخبر أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى عامر له: أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك ونفاذ ما تأتي وما يأتون إليك. قال أحمد رحمه الله في هذا المعنى حديث أبي مسعود رضي الله عنه في ضربه عبده، وذلك مذكور في باب الإحسان إلى المماليك.
نعم.
قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وساق السند إلى وهيب بن الورد أنه قال: بلغنا أن رجلا فقيها دخل على عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم فقال: سبحان الله، كيف تغيرت بعدنا؟ فقال له عمر: يا أبا فلان، فكيف لو رأيتني بعد ثلاث وقد أدخلت قبري وقد خرجت الحدقتان فسالتا على الخدين وتقلعت الشفتان عن الأسنان وخرج الصلب من الدبر وفتح الفم وثنى البطن على الصدر. فقال الرجل: أما إذا ألهمت هذا الأمر نفسك فأنزل عباد الله منك على ثلاث منازل، أما من هو أكبر منك فأنزله كأنه أب لك، وأما من هو بسنك فأنزله كأنه أخ لك، وأما من هو أصغر منك فأنزله كأنه ابن لك، فأي هؤلاء تحب أن تسيء إليه؟ قال: لا إلى أحد منهم. وقال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران وساق السند للإفريقي أنه قال لأبي جعفر: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز كان يقول: إن السلطان سوق فما نفق عنده أتي به. قال: أخبرنا فما نفق عنده أتي به. قال: أخبرنا ابن بشران وساق السند إلى أبي حازم رحمه الله يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما لم تقع هذه الأهواء في السلطان، لأنهم يؤدبون الناس ويذبون عن الدين ويهابونهم. قال موسى: يعني الناس يهابون السلطان فإذا كانت فيهم فيبهم. قال: في تاريخ البخاري قال إسحاق ساق السند إلى ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لن تزالوا بخير ما صلحت أئمتكم. قال أحمد رحمه الله: وقد روينا في معناه وأتم منه ما
بس خلاص.
أخبرنا أبو عبد الله الحاكم.
ماشي هات تاني.
نعم. ساق السند إلى عمر رضي الله عنه قال: عند موته أعلموا أن الناس لم يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم.
جزاكم الله خير. هنا بعض النصائح الطيبة جدا، وأيضا بعض كشف عن أحوال الدعاة وأيضا الولاة وكيف يفعلون بالناس وكيف المهمة العظيمة التي أوكلها الله لهم، وكيف أن الله تعالى أنعم عليهم فعليهم أن يشكروا، ومن شكر النعم أن يؤدوا كل حق لذي حقه. وهنا انظر إلى قوله في النصيحة الأولى عندما قال كان عبد الملك مراد إذا دخل عليه أحد من أفق من الآفاق فقال: عفني من أربع قل بعدها ما شئت، لا تكذبني فإن الكذوب لا رأي له، ولا يعني لا تكذبني، شوف الكذب غير مقبول حتى ولو في المجاملة، حتى ولو كان في الإهام بما يكون من الخير، فقال: لا تكذبني، فالكذاب ليس رأي له عندي. وهذه أعظم الأوامر التي أمر بها عبد الملك، قال: لا تكذبني فإن الكذوب لا رأي له، ولا تجبني فيما لا أسألك عنه، يعني لا تبادر بشيء لا أريده، فإن في الذي أسألك عنه شغلا عما سواه لا تطرني، فإني أعلم نفسي منك. يعني ما تدخل للسلطان وتتزلف إليه بالإطراء، وده فعل الشعراء وفعل من أرادوا الدنيا عنده. قال فإني أعلم بنفسي منك، ولا تحمني على الرعية، فإني إلى الرفق بهم والرحمة حق، وروي لا تخفني، يعني لا تغضبني حتى يحمني الغضب على خفة الطيش، يعني لا تغضبني فأعاقبك وأكون الملوم والنادم بعد ذلك. وكتب عمر بن العزيز إلى عامل له: أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على الناس أو على تؤمنين فأذكر قدرة الله عليك. يعني أعلم أنك في لحظة واحدة يقبض الله روحك، أعلم في لحظة واحدة يشل الله أركانك، أعلم في لحظة واحدة إن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فلا تنسى فإن جبروت الله جل في علاه وقوة الله وقدرة الله لا طاقة لأحد عليها بحال من الأحوال. والفاز ما تأتي وما أتنا إليك، قال أحمد. يعني الله تعالى كما قلنا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فلما حدث أبو مسعود عندما ضرب عبده فوجد من خلفه يعظه، فنظر فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن دعتك قدرتك على الناس فتذكر قدرة الله عليك. هذه عبادة المراقبة أيضا من أفضل العبادات. وفقيه دخل عمر بن عبد العزيز فقال: سبحان الله، كيف تغيرت بعدنا؟ قال عمر: يا أبا فلان، فكيف لو رأيتني بعد ثلاث وقد دخلت قبري. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه يقول يعني أنت تغيرت وتركت الدنيا وأنت زهدت فيها وأنت تقربت لربك كأنك تذهب إلى شيء تصفو إليه. وهذا صحيح، هو كان يقول: إن نفسي تطلعت إلى الإمارة، فجاءت الإمارة في المدينة وطلعت الخلافة حتى أتتني الخلافة، فتطلعت إلى الجنة، بل قال تطلعت إلى رؤية الله جل في علاه. وهذا كلام عجيب جدا من عمر بن عبد العزيز. فقال له: نعم أنا تغيرت لأني أنظر إلى الأمام. فقال له: كيف إذا دخلت قبري وسالت العينان على الخد وعلى البطن الصدر، وبين له كيف يتحلل الجسد وكيف يكون في الحياة البرزخية في القبر في هذا الباب. فمن تذكر ذلك ومن وضع نصب عينيه ما تلذذ من الدنيا بشيء، لكن صار إلى الآخرة، لا سيما أن لسان حال الآخرة يقول: إني تهيأت مقبلة، والدنيا لسان حالها يقول: إني تهيأت مدبرة. فلا بد أن يكون المرء أن يختار لنفسه موضعا، إما مع الآخرة التي ترحلت مقبلة، أو مع الدنيا التي ترحلت مدبرة. فكان مع الآخرة، لذلك رأوا من عمر بن العزيز زهدا عجيبا في هذه الدنيا، ورأوا منه عدلا عجيبا، ورأوا منه رفقا ورحمة وعلما وفقها. قد اشتاق إلى جوار ربه جل في علاه، ولا يحل له ولا يليق به أن يقابل ربه جل في علاه وهو على حال ليس من على حال أعظم الناس. فعلا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك كان يتشبه بعمر بن الخطاب في كل أحواله. ثم نصحه أن الناس على أقسام ثلاثة: قسم على سنه فهو أخ له، وقسم فوق سنه فهو أب له، وفوق تحت سنه فهو ابن له. فهو لا يمكن أن يرتضي أن يسيء لا للأب ولا للابن ولا للأخ. قال: إذن عامل الرعية بهذا العمل، ومن تعامل مع الرعية بهذا العمل فاز وحاز، وعلى الأقل أن الله تعالى سيعامل بما تعامل لما له، وأيضا سيرجع ربي وله عند الله جل في علاه المكانة المتهللة، المكانة العظيمة، المكانة الرفيعة. وأيضا إن الله تعالى ينظر إلى سيئاته فيغمرها في بحر الإحسان والرفق الذي تعامل به مع الرعية. أما من شق عليهم فإن الله سيشق عليه، ومن مات غشا للرعية فلن يجد رائحة الجنة بحال من الأحوال. يقول أبو حازم: لا يزال الدين هذا الدين عزيزا منيعا ما لم تقع هذه الأهواء في السلطان. شوف، الأهواء مضلة، الأهواء مهلكة. أي أحد اعترته الأهواء فأخذته فإنه إلى الهلاك أقرب منه إلى النجاة. قال انتقى هذه الأهواء في السلطان أنهم يؤدبون الناس ويذبون عن الدين ويهبونهم، يعني الناس يهبون السلطان، فإذا كانت فيهم فلن يؤدبهم، يعني كانت الأهواء في السلطان من يؤدبه. المسألة عظيمة. إذا قال ابن سعود لا تزالوا بخير ما صرحت أئمتكم، قال وعمر قال بذلك، قال إن الناس لم يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم، استقامت لهم ولاتهم هم ولاة الأمور وهداتهم هم العلماء. شوف قارنهم، فالخير كل الخير أن يكون السلطان على دين وأن يكون العالم على دين، فالعالم يرشد إلى رضا الله جل وعلا ويرشد الأمة إلى الآداب وإلى الأخلاقيات الحسنة وإلى الأعمال الطيبة والصالحات والطيبات، وأيضا يأمر السلطان بأن يتقي الله في الرعية فيستقيم الأمر فيرضى الله عن جميع الأمة. لكن إذا تحكمت الأهواء في السلطان فإنه يظلم ولا يبالي، وإذا تحكمت الأهواء في العلماء فإنهم ينحرفون ولا يبالون ويعارضون الله ورسوله. هذا أمر عظيم جدا، الحمد لله رضي الله عنك. وهذا أمر عظيم جدا فيه ما فيه من الانحراف الذي يؤدي إلى كسر السفينة، الانحراف الذي يؤدي إلى هدم البنايات، الانحراف الذي يؤدي إلى زرع العداوة والبغضاء في قلوب الناس. الفوائد المستنبطة: فض النصيحة لولاة الأمور، أدي النصيحة بالنصيحة، قل من رسول الله ورسول الكتاب والأئمة المسلمين عامتي. فتنة النصيحة أن تكون بالرفق والدين وأيضا بالحكمة والعلم. لا يزال أمر الناس في خير ما استقامت ولاتهم وهداتهم، لا يزال أمر الناس في خير ما استقامت ولاتهم وهداتهم.